أسرعوا
وصح
النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، نعيش في هذه اللحظات وفي هذا اللقاء اللي بسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وكل أحد بإذن الله رب العالمين نعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الشبهات من خلال قول الشبهات، من خلال الادعاءات الباطلة اللي بيروجها البعض ويروجها الأعداء، ثم الرد العلمي والشرعي والعقلاني عليها بإذن الله رب العالمين. كل أحد مع أستاذنا الدكتور فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود. نقول مشاهدينا الكرام، في البداية مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نعيش في هذه الحلقات، وأرجو أن ينتبه الكل للكلام الذي سيقال وللعلم الذي سيعرض لحضراتكم في هذه الحلقات. نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حجة الوداع خطوة خطوة. ماذا فعل وكيف فعل وأين فعل ولماذا فعل؟ أكرر مرة أخرى، نعيش مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حجة الوداع خطوة خطوة. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم وكيف فعل صلى الله عليه وسلم وأين فعل صلى الله عليه وسلم ولماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ نعيش مع الرحلة الإيمانية، رحلة إيمانية كريمة مباركة تغفر فيها الذنوب وتمحى فيها العيوب وتطمئن فيها القلوب، رحلة تسكب فيها العبرات وتستجاب فيها الدعوات وتتجلى فيها الرحمات، ويرجع أصحابها إن صدقوا بمغفرة رب الأرض والسماوات. نعيش مع أستاذنا الدكتور محمد داود، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمك وفي عمرك يا رب العالمين.
وإياك والمؤمنين، آمين يا رب العالمين.
آمين، اللهم آمين. أستاذنا الدكتور، في البداية لابد أن نقول سيدي يا رسول الله، نستسمح ونستأذن.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. إنه من الأدب في مجلس الرحمة،
نعم،
وإنه من الأدب ونحن نبدأ الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذهب لنستسمح ونستأذن. نستسمح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعيش معه مع سيرته العطرة، ونستأذن لأن الباع قاصر ولأن البيان قصير، وما كان لمثلي أن يتحدث عنك سيدي يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
لولا الحب والود. وواجب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، واجب البيان لعظيم منة الله علينا لما بعث فينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. لعظيم منة الله على البشرية حين أرسله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وأقول أخي الكريم، كم كان بودي وودك، كم كان بود هذه الملايين، عشرات الملايين المشوقة، أن تكون مع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
صلى الله عليه وسلم.
كم كان بودنا جميعا أن نفوز بالصحبة المباركة، لكن إن فاتنا أن نكون في شرف هذه المعية،
صلى الله عليه وسلم،
في شرف هذه الصحبة، فقد بقي لنا من سنته الشريفة الأسوة والقدوة. أن نكون معه كيما نتأسى به، كيما نقتدي، لا في حركاته وسكناته وعبادته فقط، لكن في خشوعه لربه، في تخلقه وأخلاقه مع المسلمين، في ترفقه ورأفته بهم، نتأدب بأدبه صلى الله عليه وسلم، نتخلق بخلقه، نتعلم منه كيف نتعبد لله، كيف نصلي، وكيف نحج، كيف يكون المؤمن مؤمنا صادقا حقا يعيش هذه المعية، المعية الربانية مع سيدنا وحبيبنا
صلى الله عليه وسلم.
وكلنا يحن إليك يا رسول الله، قلوبنا، أبعاضنا، أشواقنا، كلنا، أنت عطر ألسنتنا سيدي يا أبا القاسم، كلنا يحن إليك، يحن أن يكون معك. فأنا أستميع إخواني المشاهدين أن يتهيأوا لهذه الرحلة، وذادنا في هذه الرحلة ليس مالا وليس منصبا ولا جاها وليس زيا معينا، منصبنا زادنا في هذه الرحلة إنما هو إيماننا الصادق بحبيبنا صلى الله عليه وسلم، يقيننا الصادق بمقامه وقدره عند ربه صلى الله عليه وسلم. دخلنا بالأدب، استسمحنا واستأذأنا واستأذنا. وإذا أردت أخي الكريم أن تبدأ البداية الحقيقية لحجة الوداع، فمن هناك، من الموقف التاريخي الفارق في حياة الدعوة الإسلامية من فتح مكة، لأن فتح مكة كان حدثا فارقا في تاريخ الدعوة، بين الدعوة قبل التمكين والدعوة بعد التمكين. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا أراد ربه أن ينصره وأن يؤيد دعوته وأن يظهر هذا الدين على الدين كله. ودخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، دخل على وهو يركب الراحلة الناقة، وأحد الصحابة يقول هذا يوم الملحمة، يوم البطولة، يوم الفخر، يوم العز، يوم المجد، يوم الخلود. فقال له الحبيب له
صلى الله عليه وسلم
بل يوم المرحمة.
نعم.
وطأطأ رأسه وسجد على راحلته صلى الله عليه وسلم خشوعا لربه وتواضعا لذي الجلال والإكرام. في هذه اللحظة التي يتباهى فيها الناس ويتباهى فيها أي قائد، إذ بحبيبنا يعلمنا التواضع ويعلمنا أن ما نوفق فيه من أي أمر في حياتنا إنما هو بتوفيق الله، وأن ننسب الفضل إلى الله عز وجل، وأنه إذا سدنا نشرنا الرحمة في العالم. لا تتخوف الدنيا من الإسلام أو المسلمين، لأن الإسلام يأتي بالرحمة ويأتي بالسماح ويأتي بالقيم التي تحمل الخير لكل الناس ولكل الدنيا. لما كان فتح مكة وحدث أن اهتزت مشاعر الأنصار، لأنها رأت أن النبي عند فتح مكة يعطي بعض أهله من قريش، أهل بلده، شيئا من الغنائم، فقالوا إن سيوفنا لتقطر دما كما ورد في الصحيح، صحيح مسلم. وهو يوزع الغنائم على أهله، قصدهم ليس الغنائم، لكن ساورت يعني خواطرهم، خواطر، هل سيبقى محمد هنا ونرجع؟ هل ستنقطع هذه البركة عنا وهذا النور وهذا المدد الإلهي الرباني والوحي من الله سبحانه وتعالى؟ هل سيحن محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهله؟ بلغت هذه المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم قلتوا؟ قالوا نعم نحن قلنا ذلك. قال والله لقد تألفت قلوبا بهذه الغنائم، أعطيت هذا سيفا قطعة ذهب تأليفا لقلوب الناس حديث عاد بالإيمان. أما ترضون أن يعود الناس إلى بيوتهم بغنائمهم وتعودون أنتم إلى المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو سلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولو سلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، وعادوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومن فتح مكة بدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان، والتواريخ من 17 رمضان إلى 20 رمضان حتى تمام الفتح في هذه الأيام. عاد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ماذا يصنع؟ يستقبل الوفود في العام التاسع من الهجرة بعد عام الفتح.
نعم.
سمي هذا العام بعام الوفود.
طبعا.
لماذا؟ لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان مشغولا فيه باستقبال الوفود التي تأتي لتعلن إسلامها لتدخل في دين الله أفواجا، كما وصف القرآن الكريم ورأيت الناس يدخلون
في دين الله أفواجا.
فكان الحبيب مشغولا باستقبال هذه الوفود التي تأتي إلى المدينة لتعلن إسلامها بين يديه صلى الله عليه وسلم. ويمكن من الطريف الذين يزورون المسجد النبوي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله ورزقنا الله وإياكم الحج والعمرة والزيارة فيما بقي من العمر يا رب العالمين، تجد في الروضة على شمال استوانة السرير، استوانة يعني عمود، تجد عمود مكتوب أعلاه في نصف دائرة خضراء استوانة الوفود.
نعم.
عند هذا العمود في الروضة كانت الوفود تأتي وتنتظر في هذا المكان،
تقف في هذا المكان
وتنتظر لتعلن، يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وتعلن إسلامها بين يديه وتدخل في دين الله أفواج. هذا العام عام سنة 9 هجرية الذي سمي بعام الوفود من كثرة الوفود التي تأتي، نزلت آية الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
سبيلا.
فرض الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا باستقبال الوفود بتمام هذا الدين، بنشر هذا الدين، بتحقيق هذه الثمرة. على الفور أرسل في سنة 9 من الهجرة أرسل سيدنا أبا بكر رضي الله عنه، ومعه قد أرسل سيدنا علي بن أبي طالب.
نعم.
يحج بالناس ليحقق آية
في هذا العام،
في هذا العام سنة 9 هجرية.
أي.
وذهب سيدنا أبو بكر وسيدنا علي يقرأ على مشهد من الناس سورة براءة، وطهروا البيت الحرام في هذا العام من مظاهر الشرك وبقايا الوثنية من كل ما كان فيه، وأعلنوا على الملأ أنه من هذا العام لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
نعم.
واستدار الزمان وعادت مكة وعاد البيت وعادت الكعبة كهيئتها يوم أن بناها سيدنا إبراهيم لله خالصة، ليس فيها صنم ولا وثن ولا مظاهر للشرك. عادت إلى التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وكأن عام 9 هجرية حين أرسل النبي سيدنا أبا بكر وسيدنا عليا كان تهيئة وتمهيدا لحجة النبي في
السنة العاشرة.
السنة العاشرة.
يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت آية الحج في السنة 9 من الهجرة لم يذهب ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم
على الفور،
على الفور فور نزول آية الحج لانشغاله باستقبال الوفود.
نعم. التي جاءت تعلن إسلامها بين يدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأمر سيدنا أبو بكر وسيدنا علي بالذهاب إلى
الحج
لتهيئة الناس وإعداد الناس.
وكأن هذه الرحلة سيدنا أبي بكر وسيدنا علي كانت تهيئة لحجة الوداع لسيدنا رسول الله، وتم تطهير البيت من كل مظاهر الشرك ومظاهر الوثنية، وعاد البيت كهيئته التي كانت على عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام.
جميل.
سنة 10 جاءت وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن في شهر ذي القعدة أنه سيحج البيت هذا العام، فتوافدت الصحابة من داخل المدينة ومن أطرافها ومما حولها.
تمام، عفوا أستاذ، أنا أتوقف عند السنة العاشرة، بس أحب أنوي لمشاهدين الكرام أن هم ينتبهوا في كل كلمة حضرتك بتقولها، لأن هيبقى في سؤال لمشاهدين الكرام في كل مكان، هيبقى في سؤال من خلال، هنسأل السؤال من خلال كلام أستاذنا الدكتور محمد داود على مدار الحلقة. في كل حلقة هيبقى في سؤال، وقيمة الجائزة 1000 جنيه بتسلم على الهواء مباشرة كما تعودنا مع حضراتكم بإذن الله رب العالمين. فاحنا السؤال هنقوله دلوقتي من أجل أن يبقى السؤال موجود على الشاشة، ونقول الرقم من أجل أن احنا نركز. احنا دلوقتي هننتقل للسنة العاشرة، هناخد سؤال مما مضى وهنقول سؤال أيضا من مما هو قادم بإذن الله رب العالمين. السؤال: لماذا لم يحج النبي فور نزول آية الحج؟ لماذا لم يحج النبي فور نزول آية الحج؟ هنقول السؤال، بنقول اهوت، والإجابة هنختار ثلاث إجابة من الثلاث إجابات اللي موجودة: واحد، لاشتغاله باستقبال الوفود، اثنين، لعدم قدرته الصحية، ثلاثة، لخوفه على المدينة المنورة. لماذا لم يحج النبي فور نزول آية الحج؟ الإجابة: واحد، لاشتغاله باستقبال الوفود، اثنين، لعدم قدرته الصحية، ثلاثة، لخوفه على المدينة المنورة. هترسل رسالة قصيرة على رقم 95-23-5 هترسل رسالة وتختار الإجابة الصحيحة من الثلاث أرقام اللي احنا 1 و2 و3. الإجابة الصحيحة في الثلاث أرقام: لاشتغالي باستقبال الوفود 1، 2 لعدم قدرات الصحية، 3 لخوفي على المدينة المنورة. وكل التفاصيل موجودة مع حضراتكم الآن على الشاشة، وحنقول الأحد القادم بإذن الله رب العالمين من هو اسم الفائز معنا، ونسحب اسم الفائز على الهواء هنا مباشرة بإذن الله، ويأتي إلينا لاستقبال الجائزة في الحلقة القادمة. نعيش أستاذنا الدكتور مع السنة العاشرة.
نعم، فيها في شهر ذي القعدة أعلن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه سيحج هذا العام، فبدأت الصحابة وكأني بك يا سيدي يا رسول الله، الصحابة تتوافد لأنها تريد أن تحج معه وأن تكون في هذه المعية المباركة. رسول الله إذا تحرك، تحركت الرحمة وتحركت الملائكة وتحرك الوحي، يعني أمور كثيرة كانت تدفعهم أن يفوزوا بهذه المعية المباركة. فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيحج، بدأت تتوافد على المدينة الوفود.
نعم.
صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمسجده بالمدينة، طبعا هو قبل أن يبدأ السفر والرحلة، فصلى الظهر 4.
نعم.
تماما. ثم خطب في الناس وقال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وقام الأقرع بن حابس قال: في كل عام يا رسول الله؟ سكت النبي مرة، مرتين، ثلاثة، وقال: يعني إنما سكت رأفة بكم، خشيت، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه في كل عام فنعجز ولا نستطيع، فكان من رأفة رسول الله بأمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه حريص
عليكم
بالمؤمنين
رؤوف الرحيم،
رؤوف الرحيم.
الله صلى الله عليه وسلم.
من شفقة سيدنا رسول الله وترفقه بأمته، وبخاصة في الأزمان التالية والقادمة وأجساد ضعيفة وظروف كثيرة،
نعم،
قد تجعل من الحج في كل عام فيه صعوبة وفيه عنت وفيه مشقة ويعجز الناس عن الوفاء بها، سكت صلى الله عليه وسلم وختم حديثه المبارك بقوله: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ثم بعد ذلك، بعد أن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ رحلته وركب ناقته القصواء. القصواء يعني ده مؤنث قصوى، وكانوا يطلقون القصوى على كل ناقة يشق أو يقطع شيء من طرف أذنها علامة لها، يعني كل واحد بيعلم الناقة بتاعته بشيء، فكانت العلامة في أذن ناقة سيدنا رسول الله على هذا النحو فسميت القصوى. وركب ناقته والصحابة من حوله. قد يخلد بذهني وأنا نفسي فكرت كثيرا،
نعم،
كم كان عدد الصحابة الذين كانوا مع النبي في حجة الوداع، وأقوال كثيرة ذكرت، لكن كل هذه الأقوال ظنية توقعية،
نعم،
تقديرية، يعني ليس لها يعني نص واضح وثابت يطمئن إليه الإنسان في مسألته. لكن إذا أردت أن تعلم قدر هؤلاء الصحابة وكثرتهم، ففيما أورده الإمام مسلم في صحيح أقول النبي يسير بعد أن انطلق من المدينة فكنت أنظر مد بصري أمام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف مد بصرك ينتهي لفين، بعد كيلو، بعد أقل، بعد أكثر، مد البصر، فأجد بين يدي النبي من أمامه إلى مد البصر بين راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، والنبي بينهم وهذه الجموع تسير. صار النبي صلى الله عليه وسلم من طريق محاذاة محطة العنبرية وطريق محاذاة الشجرة التي كانوا يذكرونها في القديم، صار إلى ذي الحليفة التي يطلق عليها اليوم أبيار علي، ميقات أهل المدينة. إيه الحليفة؟ كلمة الحليفة دي تصغير لكلمة حلفة، والحلفة ده نبات يعرفه المصريون ينبت على شواطئ بعض الترع،
نعم،
وقريب من الأماكن الصحراوية أو الشديدة أو كذا، فكان هذا المكان به حلفة وبه آثار، إذا ما جاءه سيل أو جاءه كذا يبقى من آثار هذه الحلفة، فسمي بهذا الاسم ذو الحليفة، كان ينبت به نبات الحلفة.
تمام.
هو وادي منبسط واسع، وكان من حكمة سيدنا رسول الله أن يأتي إلى هذا المكان والله يعني يرشده إلى أن يجلس في هذا المكان، حيث المكان منبسط يتسع لهذه الجموع، وحتى يلحق به من تأخر أو ما زال في الطريق من وفود المدينة التي تريد أن تحج معه صلى الله عليه وسلم. وهذا من حكمته وهذا من ترفقه، نتعلم من كان مسؤولا عن رفقة أو صحبة أو مجموعة أو فوق أن يتأسى بحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يترفق بهم كما كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فجلس فيه. ووصل إمتى؟ خرج من المدينة بعد أن صلى صلاة الظهر، وصل هناك إلى أبيار علي إلى ذي الحليفة قبل صلاة العصر. المسافة بينهم حوالي 10 كيلو، لكن الآن المسافة دي بقت من توسعات المدينة، وكل المساحة الخاصة بمكان أبيار علي دخلت في مسجد الميقات الآن بعد توسعته وتهيئته ونحو ذلك. فوصل قبل العصر وبات ليلته هناك. أثناء الليل جاءه نزل عليه سيدنا جبريل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في الحديث الصحيح: أتاني من ربي آت. قال لي: يا محمد أنت بالوادي المبارك.
نعم.
فأمره أن يصلي وأن يدعو الله عز وجل، وأمره أيضا أن ينوي وأن يحرم من هذا المكان، تبدأ الرحلة ويبدأ الإحرام إلى الحج من هذا المكان، هذا هو الميقات المكاني لأهل المدينة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بنزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل في النية عمرة في حجة. طيب، ربنا قال له عمرة في حجة يعني قران، يعني يقرن بين الحج وإيه؟
والعمر
والأنساك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر لم يكبر لم يكره لم يشق على المسلمين بأن جعلهم كله يختارون هذا النسك، بل قال وهذا من ترفقه وهذا من يسره صلى الله عليه وسلم، قال للناس من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة كالنبي صلى الله عليه وسلم فليفعل، ومن أراد منكم أن يهل بحج الإفراد حج فقط فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة اللي هو التمتع عمرة يتمتع بها إلى الحج فليهل. يهل هنا في هذا السياق بمعنى يحرم، ينوي، يحدد النسك. فهنا من ترفقه صلى الله عليه وسلم بيسره أنه أتاح هذا الاختيار وهذا التيسير للأمة. لماذا؟ لأن ظروف الناس وقوة الناس واستطاعة الناس متباينة ومختلفة، فمن يسر الله ومن هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترك لهم هذا الاختيار. بات ليلته تلك في ذي الحليفة في أبيار علي، وأصبح بعد أن صلى الفجر وتناولوا الإفطار مثلا قعدوا شوية، بدأ يتهيأ يستعد صلى الله عليه وسلم ويعلم الصحابة كيف يتهيئون للإحرام لنية النسك.
التهيئة للإحرام ولنية النسك نتوقف عندها ونستقبل بالاتصال.
أتفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عوضا حميدا يا أستاذ ملهم، مبارك الله فيك وفي دكتور محمد وأعز الله الإسلام والمسلمين
بك. أهلا وسهلا. أهلا
مش محبوك. ممكن يا أستاذ ملهم أجاوب على الهواء وأتبرع به لمؤسسة الرحمة؟
لا الله يبقى يا معلاء،
يبقى مكسوف يا أستاذ ملهم
يا معلاء، ربنا يكرمك ربنا يعزك. لا الإجابة من خلال شريط الرسائل من خلال الرقم. ربنا يبارك فيك يا معلاء.
طب خلاص ماشي.
فضلي.
ممكن
فضلي.
أوجه كلمة لكل مسلم.
أهلا وسهلا تفضلي.
ظهر الفساد في البر والبحر والآن جاء زمانه، يبتلى المرء به في الدنيا ودينه على قدر إيمانه، وكيف نهوى مع الريح ومعنا ربك الحق وخير أديانه، هلموا وأسرعوا على الطريق المستقيم وسنة الحبيب وقرآنه، فتوبوا توبة نصوحة عسى أن تنعموا برضا الرحمن وغفرانه، يا محلى الحياة مع القرآن والسنة وهي للإنسان رأس ماله وعنوانه، ألا يكفيك العلماء معملهم الخير في الرحمة بالإسلام سرت من إخوانه، ألم تنظر إلى السماء والأرض يوما وفكرت في خلق الكون وعظمة الله سبحانه، إذن فأنت مريض ومطرود من رحمته ولا تستحق أبدا أن تحظى بجنانه، وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم.
شكرا ورحمة. شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا حاجة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
أهلا وسهلا.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم اهدي لنا الأسباب لتكون عونا لنا على طاعتك واهدنا إلى الطيب من القول.
آمين.
عذرا رسول الله ننصر الحبيب صلى الله عليه وسلم بحبنا له حبا له ترجمة عملية متمثلة في طاعته صلى الله عليه وسلم في كل شيء وعلى قدر المستطاع، بطاعته عن وعي وعلم وحب وخضوع وخشوع، فلولاه صلى الله عليه وسلم لكنا في ظلمات الجهل، وكل إنسان مهما بلغ علمه سيجد مبتغاه بطريقة واقعية ومثالية في سلوك الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا في سلوكه، وسيجد الإعجاز كل الإعجاز في القرآن وصحيح السنة، الإعجاز الذي يجعل غير المسلمين يوقنوا خاضعين أن ما أتى به الحبيب صلى الله عليه وسلم ليس بكلام بشر وأنه لا ينطق عن الهوى. فما لنا نحن المسلمين عندنا الجمال كله ولكننا غافلين، إلا من رحم ربي، لعل ما حدث يكون صحوة حقيقية للكل. فالمؤمن يزداد إيمانا والعاصي يقلع والغافل ينتبه ويفيق، فتارعوا وفروا من قبل وإنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله
شكرا
خيرا.
شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أعود أستاذنا الجليل عند النقطة التي توقفنا عليها ونية النسك.
نعم، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بات ليلته بأبيار عليه بزي الحليفة، وأصبح صلى الله عليه وسلم يتهيأ ويستعد للإحرام. دائما أريد أن نتأسى وأن نقتدي وأن نقرأ هذه المشاهد في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأمر في غاية الأهمية.
نعم.
ما قبل العبادة يا أستاذ ملهم؟
نعم.
ما قبل العبادة السلف الصالح يأخذون من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يطلق عليه بشائر التوفيق.
بمعنى
على قدر ما يستعد ويتهيأ المؤمن للعبادة، للصلاة، الصلاة الزكية، الصلاة الخاشعة، الصلاة التي يرجى لها القبول، إنما هي التي تبدأ من أول الوضوء، يصبغ الوضوء ويحسن ويأتي إلى الموضع الذي يريد في الصلاة، يهيئ عقله، يجعل الجنة عن يمينه، النار عن يساره، إلى آخر. التهيئة دي مهمة جدا. يعلم علمها الفقهي، يسأل أهل الذكر. الصيام يبدأ شهره، يجدول أعماله، يختار إمامه، ينظر مسجده، يرتب أموره، وهكذا.
يعني ليست مجرد حركات أو مجرد أفعال وفقط،
وأيضا الاستعداد يخلصنا من العشوائية.
أيوة.
نحن نرتب لأمور دنيانا، فينبغي أن نرتب وأن نستعد
للعمل الباقي.
فما قبل العبادة على قدر ما يتهيأ الإنسان ويستعد، وفي هذا إجلال لعبادة الله سبحانه وتعالى ولجلال قدره. ولذلك سيدنا رسول الله لما بات ليلته وأصبح أخذ يتهيأ للإحرام، فتجرد من ملابسه صلى الله عليه وسلم، اغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت السيدة عائشة بطيب من كفيها وأخذ يدهن جسده، ولم يدهن ملابس الإحرام، لكن كان يدهن جسده صلى الله عليه وسلم، ودهن شعره كما ورد في السنة بشيء يجمع شعره ولا يجعله يتفرق ويكون المنظر يعني سائر الشعر هكذا غير طيب المنظر، فوضع شيئا من العسل أو نحو ذلك على شعره ليجمع شعره. وبعد ذلك لبس ملابس الإحرام وصلى صلاة الظهر ركعتين، لأنه بدأ السفر منذ أن خرج من ديار المدينة، صلى الظهر ركعتين، ثم ركب ناقته القصواء وتوجه إلى القبلة وأحرم. أحرم يعني إيه؟ لبس ملابس الإحرام، لأن هذه نقطة مهمة. بعض الناس يظن، أن الإنسان مدام لبس ملابس الإحرام، الإزار والرداء البشكلين دول، يبقى أحرم. لا أبدا، وإنما الإحرام نية النسك. فالنبي بعد أن
اغتسل تحتاج إلى توضيح
النية، الإحرام هو نية النسك وليس ملابس الإحرام. ملابس الإحرام من واجبات الإحرام.
أي.
فالإنسان ممكن يبقى لابس ملابس الإحرام، مثلا لو كان رايح إلى مكة أولا ومش يذهب للمدينة، فيلبس ملابس الإحرام من المطار من بيته، وقبل أن يأتي الميقات ينوي أن يحرم، لكن هو لابس ملابس الإحرام لم يحرم بعد. متى يكون قد أحرم؟ حينما ينوي. النية محلها القلب في سائر العبادات، لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفظ بها في الحج. يستحب التلفظ بالنية هنا، سنة عن رسول الله في الحج فقط. يعني أنا لما أجي أصلي ما بقولش نويت أصلي أربع ركعات الظهر
في القلب.
النية محلها القلب، الله أكبر، إلا في الحج. فسيدنا رسول الله
وإن قالها فلا شيء عليه.
وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خلينا في التأسي بسيدنا رسول الله
في العبادات الأخرى.
في العبادات الأخرى الإنسان لا يتلفظ بالنية ومحلها القلب، قل الله أكبر. في الحج السنة التلفظ به، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء يركب الناقة أولا، هنالك مشهد ينبغي أن نتعلمه. الناس الوقت يا أستاذ ملهم يقول لك أنا حجيت في شركة مش عارف 20 نجمة، وقعدت مش عارف فين، وركبنا مش عارف إيه، وكلنا مش عارف ايه. هي فسحة ايه ده؟ هي نزهة؟ ده عبادة. فلننظر الى رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. انا عايز يعني مرجعيتنا واسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله وهو من هو
صلى الله عليه وسلم
في قلوب الصحابة في قلوب أمته. بصوا كده للناقة التي سيركبها والرحل الذي عليها. تعرف الرحل اللي هو الفرشة اللي بتوضع على ظهر الزاب.
تمام.
فوجدوها قديمة على قدها. رحل أرس برضيء المتاع قديم بالي كما ورد في السنة. عليه قطعة قطيفة لا تساوي 4 دراهم. فقالوا نأتي لك بغيره يا رسول الله بما يليق بقدرك في قلوبنا. فقال لا، اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هذا حبيبنا. اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يعني ايه؟ الانسان يأخذ بقدر الحاجة. ليس هذا موضع التباهي، هذا المعنى. ليس هذا موضع التفاخر، هذا موضع التواضع. حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو من هو
صلى الله عليه
لما عرضوا عليه أن يغيروا له هذا الرحل، قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. أخي الكريم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى على راحلته، استقبل القبلة ثم نوى، فماذا قال؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا وعمرة. قرن بين الحج
والعمرة،
تلفظ بالنية وأخذ يلبي. هنا سيدنا جبريل ينزل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول له يا محمد
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام مر، أيؤمر، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعار الحج. شعار الحج يعني علاماته المميزة ونسكه الدال عليه. فقال النبي لأصحابه ارفعوا أصواتكم بالتلبية، ولك مع هذه الآلاف تتجاوب معهم الأجواء والصحراء وملائكة السماء يلبون لبيك اللهم لبيك، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بينهم في هذا الموكب المبارك.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تفضل أخي الحبيب.
مرحبا. الله يسلم.
أهلا وسهلا،
معك الصادق أحمد يوسف من السودان.
أهلا وسهلا. أهلا
محمد، أريد نشترك البرنامج. الإجابة هي أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشتغل مع في البيع، الناس في البيع.
نعم، ربنا يبارك في حضرتك. شكرا جزيلا. الإجابة أستاذ حضرتك من خلال الرسائل، ربنا يبارك فيك. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أهلا وسهلا، تفضل.
تفضل
أستاذ أحمد.
أهلا. السلام على رسول الله.
أهلا وسهلا.
أنا كنت عايز أتكلم بس في الشعار بتاعنا، عذرا عذرا عذرا. إحنا لا عذر لنا اليوم، لا عذر لنا، لا عذر لنا. الإسلاميين وصلوا لسدة الحكم في بعض الدول الإسلامية. الإسلام فيه بعض التمكين في الإعلام. عندنا قنوات فضائية إسلامية، عندنا ماديات أحسن مش زي زمان، عندنا وسائل توصيل معلومات أحسن مش زي زمان. إيه العذر اللي احنا بنعتذر بيه النهاردة لله ولرسوله؟ إيه المعذرة اللي احنا بنعتذر بيها لله ولرسوله؟ عندنا رئيس دولة إسلامي، عندنا قيادات دول إسلامية كتير. ما فيش حد فينا فكر ان احنا نفتح حساب لنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام.
يعني معنى حضرتك اذا لابد من استغلال الامكانيات المتاحة الان لنصرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
انا اطرحها.
نعم،
عندي بعض الافكار ممكن نطرحها. ان احنا مثلا نأجر ساعات اعلانات في بعض القنوات الغربية في وقت الذروة. نعرض لهم اراء المستشرقين بتوعهم المنصفه في الاسلام.
تمام.
نعرض لهم في الصفحات بتاعتهم، نستاجر اعلانات صفحات كامله نعرض فيها راينا، نرفع عليهم دعاوى امام القضاء الغربي، نجبر الصحف اللي اساءت للاسلام على عرض وجهه نظر الاسلام من خلال تمام. المستشرقين الغربيين بتوعهم.
ربنا يبارك فيك يا رب يا استاذ احمد وعلى افكارك الجميله، شكرا جزيلا لحضرتك. الاخت زينب اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ ملهم وفي الدكتور محمد داوود.
يا رب
الله. كنت عايز اسال حضرتك، كنت حضرتك الاسبوع اللي فات قلت يعني مع جريده الرحمه هتنزل ورقه الدكتور عبد الرحمن الصاوي.
لا العدد القادم. العدد نعم؟ القادم العدد القادم.
طيب لو كنت عايز بس رقم التليفون اللي هو بتاع مشروع نشر الهدايه، ربنا يبارك فيك، عشان عايز اجيب كميه واوزعها.
طب اترك رقم تليفون حضرتك ويتم التواصل معك ان شاء الله.
طيب يا استاذ ملهم، وعايزه برضو اسم كتاب للسيره بس يكون مبسط وميسر.
اسم ايه؟
جزاكم الله خير. اسم كتاب للسيره.
استاذنا الدكتور ممكن يفيد حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كتاب ميسر في السيره النبويه.
كتب كثيره في السيره، منها فقه السيره وشيخ محمد الغزالي، لانه يربط السيرة بوقائع الحياة المعاصرة، وزائد كتب السيرة النبوية كسيرة ابن هشام ونحوها، هذه ميسورة وموجودة، لكن المؤلفات المعاصرة التي تربطنا بالواقع هذه مهمة. الشيخ الغزالي كتابه مهم للغاية في هذا الشأن.
جميل. أعود إلى تنزل سيدنا جبريل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية.
نعم سيد الكريم، وبدأنا في الطريق وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة من أبيار علي في الطريق إلى مكة. كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم؟ أخي الكريم، هنا نتعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ونحن في الطريق ونحن في السفر، فإن أي رحلة لا تخلو من اختبارات، لا تخلو من شدائد. فممكن وأنت تذهب إلى المطار تجد بعض العقبات، وأنت تركب الطائرة تجد بعض العقبات، ممكن وأنت في المناسك تصادفك بعض العقبات. نتعلم من سيدنا رسول الله ونحن في الرحلة أننا في عبادة، فإذا جلسنا نحن في عبادة، وإذا تحركنا نحن في عبادة، وتحملنا للمشاق إنما إذا فرضت علينا إنما يزيد من أجرنا في العبادة، فالثواب على قدر المشقة بهذه القاعدة الشرعية. فكيف كان حال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى مكة؟ أخي الكريم، النبي أولا معلما، ولذلك المرشد الديني الذي يكون مع الرفقة أدعوه أن يتأسى بحبيبنا صلى الله عليه وسلم.
نعم، المرشد الديني هنا الداعية، الشيخ العالم الذي يكون في
يكون في رفقة الوفد أو الفوج أو نحو ذلك.
نعم،
يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع رجلا يلبي عن رجل آخر ويقول لبيك عن شبرمة، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهل حججت عن نفسك؟ تحجيت عن نفسك أولا؟ قال لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاجعل هذه عن نفسك، حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. هكذا النبي يرشد ويعلم ويهدي ويوجه، إن الرحلة كلها لله.
نعم،
فنبينا معلما، نبينا مرشدا. نبينا صلى الله عليه وسلم في رفقه أثناء السير لما كان مع النبي نساؤه في حجة الوداع، لما كان في الطريق كان هنالك غلام لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى أنجشة، وكان حسن الصوت، وكان يحدو الغناء البسيط للإبل تطرب له وتسرع في سيرها. الجمل أو الناقة حين تسرع تهتز أكثر، فمن يركب فوقها هذا الاهتزاز مع طول المسافة قد يشق عليه فلا يستطيع. فالنبي شو انظر، هو يلاحظ حتى الراكب ويلاحظ سرعة السير ويلاحظ راحة الناس وراحة نسائه، فقال لأنجش لما وجد أن الإبل استحست للسير وأسرعت، رويضك يا أنجشة، ويحك يا أنجشة، رفقا بالقوارير، رفقا بالنساء. هذا وهو، والنبي يسير صلى الله عليه وسلم عينه تراعي هذا، أن يكون وفق منهج الله سبحانه، عينه تراعي هذا، ألا يشق على أصحابه، ألا يشق على نسائه، ألا يشق على الناس. هذا هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا بقول كل رحلة فيها اختبارات، سيدنا رسول الله أصابه مرض الصداع، صداع الشقيقة، ما يطلق عليه الصداع النصفي، واحتجم لهذا الصداع ونزل واستراح. يعني والنبي هكذا صلى الله عليه وسلم يستقبل هذه الأمور بيسر
جميل،
ويحاول أن يربط الناس في كل الوقت بالله عز وجل. الشدة تربطنا بالله، والنعمة تربطنا بالله، الشدة تربطنا بالله يزداد صبرنا عليها، والنعمة تربطنا بالله بشكرها، وأيضا سيرنا يربطنا بالله حين نتقي الله ابتغاء مرضات الله أثناء سيرنا، في ذكرنا، في صلاتنا، في دعائنا. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يختار مكانا يستريح فيه أثناء الرحلة التي استغرقت 8 أيام يا أستاذ ملهم، من أبيار علي من المدينة إلى مكة، رحلة الحبيب المصطفى في حجة الوداع 8 أيام. كان يختار الأماكن الواسعة، الأماكن الفسيحة، حتى لا يشق على الناس ويستريح الناس. لكن حدثت مشكلة. إن سألت عن زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ونساؤه، فكانت الزاملة واحدة، أبو بكر مع أهله والنبي بأهله بكل النساء. الزاملة هي الناقة التي تحمل الطعام والشراب، يعني هم الاثنين لهم زاملة واحدة، وهذا قليل في حقه. حتى الزاملة دي غلام أبي بكر الذي يعمل عنده أضلها، تاهت منه، فقدها، ما خدش باله منها. وكأني بك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف أخي المؤمن، أنا أريدك أن تعيش هذه المواقف، أنت مع هذه الجموع، والزاملة التي الناقل البعير الذي يحمل الزاد والطعام تاه في الجبل في الصحراء. فسيدنا أبو بكر يعني حس أن يعني هو مؤتمن على رسول الله، هو شايل الحاجات دي لإكرام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسك الولد يضربه كده ضرب خفيف، انت عملت كذا؟ فسيدنا رسول الله يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم الذي يعنف غلامه.
صلى الله عليه وسلم،
اللهم صلي وسلم وبارك عليه. والله نحن نقترف فقط من هذا الحسن، من هذا الخلق، من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يعني انظر كيف يعالج الموقف
صلى الله عليه وسلم.
سيدنا أبو بكر أخذ الموقف بشيء من الشدة، الزاد بالرحلة 8 أيام، الوضع يحق
المعلم صلى الله عليه وسلم،
ابتسم صلى الله عليه وسلم وقال انظروا إلى هذا المحرم الذي يعنف غلامه. ففهم سيدنا أبو بكر إشارة سيدنا رسول الله وكف، وقال له يا أبا بكر إنما الأمور بيد الله، يعني اللي فقدناه بيد الله. والإنسان يتوجه سيدنا رسول الله يعلمنا إن ما أصابتنا شدة أو زحمة أو كذا، توجه إلى الله. يعني هذا المشرف ليس بيده شيء، وهذا ليس بيده شيء. ولما تدعي ما تدعيش لنفسك بس، ولا لأتوبيسك بس، ولا للفوق بتاعك بس، ادعي للمؤمنين كلهم، ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج هذا الازدحام، ييسر هذا الامر. واذ ببعض القريبين من رسول الله من الصحابه ياتون ببعض الزاد لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو الا وقت يسير، وجاء البعير التائه، قال هذا البعير يا ابا بكر. وإن فانظر ما الذي غاب؟ فقال والله انظر إلى الزاد الذي عليه، قال ما غاب إلا قعب كان معي. فقال الغلام والقعب أنا أبقيته معي. فقال رسول الله لم يذهب شيء وأعاد الله إليك بعيرك يا أبا بكر. يصاب النبي بالمرض فيصبر ويترفق بإخوانه. الغلام قد ضل منه البعير الذي يحمل الذات، فها هو النبي يستقبل الحدث بابتسامة ولا يريد أن يعنف أحدا. هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إذا انقطع رسول الله الطريق بين مكة والمدينة في 8 أيام. نتوقف عند كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وماذا فعل النبي حينما دخل مكة، وماذا فعل حينما توجه إلى المسجد الحرام. نتكلم في هذه الأمور في الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. أنا بشكرك أستاذنا الجليل، شكرا جزيلا على هذا الأسلوب السهل الميسر البسيط. ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في علمك وفي عمرك يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، انتظرونا كل أحد بإذن الله رب العالمين في مجلس الرحمة. نعيش هذه اللحظات مع دقائق المعاني في حجة الوداع، نتكلم ونبدأ كل يعني كل مشايخنا بفضل الله رب العالمين يتكلمون عن الحج، كل له أسلوبه وكل له طريقته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب العالمين. ولكن حينما نتكلم عن حجة الوداع، للأسف الكثير لا يتحدث عن حجة الوداع أو لا يتكلم عن حجة الوداع إلا في يوم عرفة. نذكر ماذا قال النبي في حجة الوداع، وماذا خطب النبي، وكيف وماذا قال في حجة الوداع. ولكن هنا في برنامج مجلس الرحمة مع أستاذنا الدكتور محمد داود، نعيش مع البداية مع حجة الوداع بإذن الله رب العالمين، ونعيش معها لحظة بلحظة، وأقول خطوة خطوة، ماذا فعل وكيف فعل وأين فعل ولماذا فعل صلى الله عليه وسلم مع الرسول في حجة الوداع. انتظرون كل أحد بإذن الله رب العالمين في مجلس الرحمة. أكرر السؤال مرة أخرى مشاهدينا الكرام، لماذا لم يحج النبي فور نزول آية الحج؟ الإجابة واحدة من 3: لاشتغاله باستقبال الوفود، 2 لعدم قدرته الصحية، 3 لخوفه على المدينة المنورة. ارسل رسالة قصيرة وفيها رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3 على رقم 95-23-5 لتفوز معنا بجائزة مالية قدرها 1000 جنيه مقدمة من مركز بيان الإسلام للرد على الشبهات. مشاهدينا الكرام، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا،
أن يرتعوا،
فإذا سعيتم للرد